الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث عشر من كتاب بغوة المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق، عنوان حديقة الحيوان والفرجة على ما فيها. بناء على القول بجواز حبس الحيوان أو الطير بغرض شرعي، أرى أنه لا حرمة في حبس بعض الحيوانات والطيور بأقفاص وأماكن معدة لذلك بما يسمى حديقة الحيوان، ما دام يقدم لهذه وتلك الطعام والشراب، وشروط ألا يحدث إيذاء لأي منها. والغرض الشرعي في نظري كما هو مشاهد رؤية الصغار والكبار لهذه الحيوانات والطيور التي ربما يقرؤون أو يسمعون عنها ولا يشاهدونها إلا في مثل هذه الحديقة. وكثيرا ما يحدث أن تخصص المدارس بعض رحلاتها لزيارة حديقة الحيوان بالجيزة لمشاهدة الطلبة الأنواع المختلفة من الحيوانات والطيور. أما المنهي عنه فقد سبق تقريره وبيانه، والله تعالى أعلم. عنوان رابعا في أمثلة من اللهو المحرم بالحيوان. يؤخذ من الأحاديث الشريفة السابقة ومن أقوال الفقهاء حرمة اللهو بالحيوانات أو الطيور في الحالات الآتية: واحد، مصارعة الثوران، وهي رياضة مشهورة في إسبانيا وما زالت تقام حتى الآن ويشاهدها الآلاف، حيث يقوم شخص مدرب يسمى مايتادور بمصارعة أحد الثوران بأن يركب حصانا مرة أو يصارع على قدميه أخرى، وغالبا ما تكون بيده قطعة من القماش الأحمر اللون، وتنتهي المصارعة غالبا برشق مجموعة من الأسنة والرماح بجسد الثور، وقد تنتهي بحياة المصارع ذاته. ولا شك في حرمة ذلك لما يترتب عليه من إيلام للحيوان وإيذاء له، ومن إلقاء النفس في التهلكة من ناحية أخرى. اثنان، نصب طير أو حيوان والرمي تجاهه بسهم أو رمح، أو التصويب عليه بمندقية أو مدفع رشاش ونحو ذلك. عنوان المبحث الثالث فيما نهي عنه بين الحيوانات والطيور بعضها البعض. أتناول في هذا المبحث ما نهى عنه الشارع من قيام الإنسان بإحداث لعب ما أو لهو معين بين بعض الحيوانات أو بعض الطيور، فيكون الطرفان حيوانين أو طائرين، بينما يقتصر دور الإنسان على كونه المحرك أو الدافع لذلك، وغالبا ما يحدث إيلام أو إيذاء لأحد الحيوانين أو الطائرين أو لكليهما عادة، فأتعرض لذلك من خلال نقاط ثلاث كالثلاثة الأخيرة في المبحث السابق. أولا، ما ورد من أحاديث تنهى عن ذلك. أخرج الإمامان الترمذي وأبو داود عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. حاشية صحيح الترمذي، باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم، الجزء السابع، تقسيم 202 و203، وسنن أبي داود، باب في التحريش بين البهائم، الجزء الثالث، تقسيم 26، حديث 2562، انتهت الحاشية. والحديث أخرجه الإمام السيوطي في جامعه الصغير أيضا، وعزاه إلى الإمامين السابقين ورمز له بالحسن. وقال المنوي في معنى التحريش: إنه الإغراء بين الحيوانات وتهييج بعضها على بعض. ثم تساءل: هل النهي للتحريم أو الكراهة؟ قولان. ودخل في النهي مناطحة الثيران والكباش ومناقرة الديوك ونحو ذلك. حاشية الجامع الصغير مع فيض القبير، الجزء السادس، تقسيم 303، حديث 9337، انتهت الحاشية. وأصل التحريش في اللغة الإغراء والإفساد بين القوم، وكذلك بين الكلاب، وتهييج بعض الحيوانات على بعض. حاشية لسان العرب، الجزء الثاني، تقسيم 834، انتهت الحاشية. والحديث الشريف أصل في النهي عما يقوم به الإنسان من تحريش بين البهائم أصلا، ويدخل في ذلك الطيور قياسا عليها. ثانيا أقوال الفقهاء: اشترط المالكية في الشاهد العدل أن يكون ذا مروءة، وهي كمال النفس بصونها عما يوجب ذمها عرفا. ومن أمثلة ذلك ترك غير اللائق من اللعب بطائر كحمام أو غيره من عصافير، وتيوس الغنم، كتصيت الكباش بعضها على بعض ونحو ذلك. حاشية: بلغة السالك مع أقرب المسالك، الجزء الثالث، تقسيم 302 و303، وحاشية الدسوقية 4، تقسيم 166. انتهت الحاشية. ويحرم الشافعية السبق بنطاح الكباش ونقار الديكة أو مهارشة الديكة، واعتبروا ذلك من أسفه أنواع السبق، وحكموا عليه بالبطلان سواء أوقع بعوض أم بغيره، إذ أن ذلك من الباطل الذي لا يختلف أحد من أهل العلم في عدم جوازه، ونسبوه إلى فعل قوم لوط الذين أهلكهم الله تعالى بذنوبهم. حاشية: المجموع شرح المهذب 15، تقسيم 142، وروضة الطالبين للنووي 10، تقسيم 351، وحاشية الشرقاوي 2، تقسيم 425. انتهت الحاشية. ومن القولين يعلم حرمة هذه الأمور وعدم جوازها. ثالثا أمثلة لما نهي عنه. تتضح هذه الأمثلة من أقوال الفقهاء تبعا للحديث الشريف. فمن ذلك: واحد، مناطحة الكباش، وذلك بتحريضها على أن يضرب أحدها الآخر بقرونه، فيحرم ذلك لما فيه من تعذيب للحيوان دون حاجة أو منفعة في ذلك. ويدخل في مناطحة الكباش مناطحة بعض البهائم لبعض، كثيران البقر أو الجاموس. اثنان، مهارشة الديكة، ويسمى نقار الديكة، حيث يحرض كل منهما على نقر الآخر بمنقاره. ثلاثة، تحريض الكلاب على عض بعضها البعض، وعلى ذلك يحرم أن يجعل إيلام الحيوانات أو إيذاؤها لبعضها البعض أداة من أدوات له أو لونا من ألوان اللعب، إذ في ذلك إيلام لها أو هلاك لبعضها دون فائدة تتحقق أو مصلحة ترجى، اللهم إلا مجرد اللهو والعبث، وهو حرام. عنوان الفصل الخامس في المسابقات الدينية والثقافية والتجارية. عنوان المبحث الأول في المسابقات الدينية. تمهيد: تقدم رجحان مذهب جمهور الفقهاء في التوسع في النظرة إلى حديث السبق، ذلك أن الحديث وإن قصر السبق على الثلاثة المذكورة فيه، النصل والخف والحافر، فإنه نص على الأسلحة الموجودة آنذاك في عهده صلى الله عليه وسلم. أما وقد تطورت الأسلحة وأضحت الثلاثة السابقة لا مكان لها غالبا في الحروب الحديثة، فلا مناص حينئذ من وجود القياس عليها. ونظرا لآية سورة الأنفال من إعداد القوة وعمومية الآية على ما سبق دوامه في موضعه. وعلى ذلك فكل مسابقة تجرى في الأسلحة الحديثة بقصد اكتساب المهارة والكفاءة استعدادا للذود عن دين الله وعن الوطن لا مانع منها، فهي جائزة وإن وقعت بعوض على ما سبق ترجيحه فيما يجوز بعوض. ولما كان التثقيف الديني مطلوبا والتفقه في الدين من الخير الذي يريده الله للمسلم، ولما كان العوض أو الإفادة حافزا على ذلك كله، فإنه لا مانع أيضا من إحداث مسابقات دينية للترغيب في حفظ القرآن الكريم والتفقه في أمور الدين، ذلك أن النتيجة في النهاية محمودة على كل حال. وسأتناول المسابقات الدينية من نواح ثلاث: أولها مشروعية المسابقة في الدين، وثانيها أقوال الفقهاء في ذلك، وثالثها حكم إجراء تلك المسابقات. عنوان: أولا مشروعية المسابقة في الدين. أقصد بذلك إيراد بعض الآيات والأحاديث الشريفة التي تحض على التسابق في أمور الخير وفرائض الدين مما يعتبر مسوغا لإقامة مثل المسابقات الدينية محل البحث. ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي: واحد، قول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، الآية 48 بعد 100 من سورة البقرة. فالآية تتضمن بعمومها الحث على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات، وإن كان المعنى المراد حسب سواق الآية المبادرة بالصلاة أول وقتها. حاشية: تفسير القرطبي الجزء الثاني تقسيم 165 و166. انتهت الحاشية. اثنان، ويؤيد ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله. أخرجه السيوطي في جامعه الصغير، وعزاه إلى الدارقطني عن أبي محظورة ورمز له بالصحة. حاشية: الجامع الصغير مع فيض القدير الجزء الثالث تقسيم 83 حديث 2808. انتهت الحاشية. ووجه الدلالة أن رضوان الله تعالى عن المحسنين، أما عفوه سبحانه فهو عن المقصرين، فكأن الذي يسارع بأداء الصلاة وإقامتها أول الوقت سيحصل على رضوان الله تعالى، أما الذي يؤخرها عن ذلك فهو من جماعة المقصرين، ومثله يأمل في عفو الله تعالى. ثلاثة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا عقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. حاشية: صحيح البخاري مع حاشية السندي الجزء الأول تقسيم 158 باب فضل الجمعة. ثلاثة، تفسير القرطبي الجزء 17 تقسيم 256. انتهت الحاشية. ووجه الدلالة فيما نحن بصدده أنه يمكن أن يقال: إن من بكر بالرواح إلى الصلاة يوم الجمعة فكأنما حصل على عوض هو بدنه ثم قربها لله تعالى، وذلك عوضا عن مبادرته بالرواح في الساعة الأولى، وهكذا من يليه وإن كان عوضه أقل. أربعة، وفي قول الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، الحديد الآية 21، أمر من الله تعالى بالمصارعة والمبادرة بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة منه سبحانه. ومما قيل في ذلك: أي سارعوا بالتكبيرة الأولى مع الإمام، وقيل الصف الأول. ودلالة هذا على مطلوبية المصارعة في الطاعات الدينية. خمسة، وفي سورة المطففين وصف لأحوال الأبرار وما أعده الله تعالى لهم من نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. يقول تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، الآية 26، أي فليرغب الراغبون وليتبادر المتبادرون في العمل، نظيره: لمثل هذا فليعمل العاملون، الصافات الآية 61. حاشية: المرجع السابق الجزء 19 تقسيم 266. انتهت الحاشية. ستة، وفي قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الحجرات الآية 13، دعوة إلى التحلي بالتقوى بل التنافس في الاتصاف بها، والعوض هو الكرامة عند الله تعالى المعبر عنها بصيغة أفعل التفضيل، فكلما ازداد المؤمن تقوى ازداد عند الله تعالى كرامة. وهكذا تتضافر الآيات والأحاديث للحث على المسابقة إلى الخيرات والمبادرة بالطاعات للحصول على خيري الدنيا والآخرة ومغفرة الله تعالى ورضوانه. عنوان: ثانيا، أقوال الفقهاء في المسابقات الدينية. يذكر فقهاء الحنفية بعد إجازتهم المسابقة بالسهام والخيل وغيرها باعتبار ذلك تحريضا على آلة الحرب والجهاد مسألة تعد نصا في الموضوع وهي وعلى هذا لو اختلف اثنان أي فقيهان في مسألة وأرادا الرجوع إلى شيخ وجعل على ذلك جعلا فإنه إذا شرط لمن معه الصواب صح ولو لكل على صاحبه فهذا جائز لأنه لما جاز في الأفراس لمعنى يرجع إلى الجهاد يجوز هنا للحث على الجهد في طلب العلم لأن الدين يقوم بالعلم كما يقوم بالجهاد. حاشية مجمع الأنهر مع بدر المتقي الجزء الثاني تقسيم 550 والاختيار لتعليل المختار الجزء الرابع تقسيم 27 انتهت الحاشية. والناظر للعبادة يعلم أن المسابقة هنا حصلت بين اثنين بسبب اختلافهما في مسألة كانت نتيجة الوصول فيها لحكم أو رأي مترتبة على جهد وجد فإذا ما قام أحدهما أو كلاهما بدفع العوض وحكمنا بالجواز فلأن يجوز العوض من الدولة أو جهة معينة بهدف المسابقة والاجتهاد في الدين فذلك من باب أولى. عنوان ثالثا حكم إجراء المسابقات الدينية. يؤخذ من أقوال فقهاء الحنفية جواز إجراء هذه المسابقات الدينية وسواء أكان العوض في هذه المسابقات يدفع نقدا للفائز فيها أو يقدم في صورة جوائز عينية وتحسن بعض الهيئات صنعا في تهيئة الفرصة لبعض الفائزين بتأدية فريضة الحج أو تأدية العمرة. هذا وقد أجازت جهات الفتوى في جمهورية مصر العربية هذه المسابقات الدينية وبذل الأعواض والجوائز للفائزين فيها ومن ذلك واحد الفتاوى الإسلامية دار الإفتاء المجلد العاشر فتوى رقم 1306 صفحة 3574 إلى 3580 للشيخ جاد الحق علي جاد الحق. وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1402 للهجرة 1982 للميلاد. اثنان جريدة اللواء الإسلامي السنة الرابعة العدد 189 الخميس 20 من ذي الحجة عام 1405 الهجري خبر بعنوان 3000 جنيه جوائز في المسابقة السنوية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وذلك في موضوعات فقه العبادات والسيرة والتاريخ الإسلامي والقضايا الإسلامية المعاصرة. ثلاثة الجريدة السابقة السنة الثالثة العدد 122 23 من شعبان عام 1404 للهجرة صفحة 6 أنت تسأل والإسلام يجيب فتوى بعنوان مسابقات الحج والعمرة وفيها جواز الحج والعمرة لمن يؤدونهما عن طريق المسابقات الشرعية وعلى ذلك فما تقوم به بعض الجهات كالأزهر الشريف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة الشباب والرياضة وبعض المجلات والجرائد من إجراء مسابقات دينية بين الشباب وغيرهم لهو أمر مشروع جائز إذ الدين يقوم بالعلم والتنافس فيه كما يقوم بالجهاد في سبيل الله. عنوان المبحث الثاني في المسابقات الثقافية. أعني بتلك المسابقات ما عدا المسابقات الدينية السابقة أو التي لا يكون موضوعها أحد الموضوعات الدينية بل يكون في أي فرع من فروع الثقافة المختلفة. فإن كانت هذه العلوم والفنون التي تجرى فيها تلك المسابقات ذات فائدة بالمجتمع وتعود عليه بالنفع وتخلو من الضرر والمفسدة فإن القول بجوازها هو المتجه. أما إذا صاحب إجراء هذه المسابقات أمور محرمة ككشف العورات أو هتك الحرمات كما يحدث في غالب مسابقات الفوازير التي تعرض على شاشة التلفاز في شهر رمضان المبارك فإن ذلك يعد أمرا مخالفا لما هو معلوم من الدين بالضرورة وعليه فلا يجوز إجراؤها كما يحرم النظر إليها وبالتالي يحرم العوض فيها سواء أكان للعاملين فيها أم لجمهور المشتركين في الحصول على جوائزها. أما سائر المسابقات الثقافية التي لا يترتب عليها حرمة أو مخالفة للشرع فإنه يفتى بجوازها وجواز أخذ الأعواض فيها. وقد أفتت بذلك جريدة اللواء الإسلامي السنة الرابعة العدد 182 الخميس أول ذي القعدة عام 1405 الهجري باب أنت تسأل والإسلام يجيب صفحة 70 فتوى بجواز جل جوائز المسابقات الثقافية. ولعل شهر رمضان المبارك وما يحدث فيه من جانب وسائل الإعلام المختلفة من إجراء مسابقات متعددة خير شاهد على جواز بعض هذه المسابقات من ناحية وحرمة بعضها الآخر من ناحية أخرى. عنوان المبحث الثالث في المسابقات التجارية. لعل الكم الهائل من المسابقات التي تقوم بها جل الشركات التجارية والصناعية والتي تنشر تفاصيلها عبر أئمة الإعلام ووسائلها المختلفة ما يقرب المراد من هذا المبحث، وذلك بتصوير مثل هذه المسابقات وكيفية حدوثها ثم محاولة استكشاف حكم الشرع فيها. عنوان أولا كيفية هذه المسابقات. يتم إجراء المسابقة من جانب الشركة التجارية بناء على طلب يقدم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية موضح به حقيقة المسابقة وجوائزها، وتحصل الشركة على ترخيص من الوزارة بإجراء المسابقة، وحتى لا تتعرض الشركات للمساءلة القانونية إذا ما قامت بإجراء مسابقة دون الحصول على هذا الترخيص، وتقدم الشركة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية خطاب ضمان بالمبالغ المخصصة للجوائز، وذلك لضمان جدية دفع المبالغ للفائزين، وبالتالي تتحمل وزارة الشؤون أي تلتزم بالسداد حالة عدم سداد الشركة الجوائز المحددة للفائزين. كما يتم السحب أي إجراء القرعة واختيار الفائزين تحت إشراف الوزارة للتحقق من سلامة الإجراءات والسحب. ومن أمثلة هذه المسابقات ما يلي على سبيل الإجمال: مسابقات من جانب شركات المياه الغازية، ومنها ألف مسابقة كندا دراي الذهبية سبورت كولا وكندا دراي برتقال، وقامت بهما شركتا القاهرة والإسكندرية للمرطبات والصناعة، وكانت نتيجة السحب الثالث والمعلنة بجريدة الأهرام الصادرة بتاريخ 11 من الشهر الثاني عشر من عام 89 و900 ألف صفحة 12، والفائز الأول 50 جنيها ذهبا والثاني 20 جنيها ذهبا والثالث 10 جنيهات 850 جائزة قيمة كل منها جنيه ذهب واحد. ده مسابقة المفتاح السحري بيبسي كولا العالمية، وذلك مقابل وضع غطاء بلاستيك مرسوم عليه مفتاح صغير يوجد بالصدفة في أحد غطاءات الزجاجات ويرسل ذلك إلى جهة التسابق، وكانت النتيجة حصول الفائز الأول على مبلغ 100 ألف جنيه مصري. مسابقات عن المأكولات الشمعدان للأطفال وغيرها من مثل مسابقات في أنواع من صفائح السمن. مسابقات عن إعلانات لبعض علب التدخين فتلقى صورة الإعلان تشغل جل الصفحة بينما كتب أسفلها بعبارة دقيقة لا تكاد ترى فضلا عن قراءتها: التدخين ضار جدا بالصحة إلى آخره. مسابقات لشراء بطاقات سميت في حب مصر لشراء عدد 5 ملايين بطاقة تعدل 5 ملايين جنيه لتجرى قرعة على عدد محدود للذهاب لمشاهدة مباريات كأس العالم في إيطاليا، وقد ألغيت المسابقة قبل السفر بيومين لعدم توافر الأعداد اللازمة من المتسابقين. مسابقات في أنواع من الصابون أو المنظفات المختلفة، وهكذا تكاد تدخل المسابقات جل المبيعات أو المشتريات في السوق التجارية المحلية والعالمية. عنوان ثانيا حكم الشرع في هذه المسابقات. من المقرر شرعا أن من الباطل المحرم الغصب والتعدي والخيانة والربا والسحت والقمار والغرر والغش، ويضيف فقهاء المالكية لأنواع الباطل الخديعة، ويعرفونها بأنها لون الكلام أو تحسين الفعل للغير لقصد التوصل إلى غرض دنيوي كما يفعله التاجر مع مريد الشراء. ثم يقولون إن أنواع الباطل لا خلاف في حرمتها، ومن استحل شيئا منها كفر إن كانت حرمته معلومة من الدين بالضرورة، ومن ارتكب شيئا من الباطل من غير استحلال وجب عليه التوبة منه، ويجب رده أو عوضه لربه أو وارثه حيث عرفه، وإن لم يعرفه فإنه يتصدق به في الفقراء والمساكين. حاشية الفواكه الدواني، الجزء الثاني، تقسيم 376 و377، انتهت الحاشية. ومن العبارة السابقة يتضح أمران: أحدهما أن من الباطل ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالربا والقمار والغش، وأنه من استحل من ذلك شيئا فقد كفر. والآخر أن الخديعة بمعنى لين الكلام أو تحسين الفعل للغير بغرض التوصل إلى نفع دنيوي تلحق بالباطل، وأن من ارتكب منها شيئا من غير استحلال وجبت عليه التوبة ورد العوض إن أمكن، وإلا وجب التصدق به. ولعل فقهاء المالكية الذين تحدثوا عن ذلك لم يقصدوا مثل هذه المسابقات الحالية، بل قصدوا كما ذكروا في الخديعة لين الكلام أو تحسين الفعل. وعندي أن هذه المسابقات من تلك الخديعة للأمور التالية: أولا، في المسابقات الجائزة في النصل أو الخف أو الحافر يكون المشتركون محدودين معلومين غالبا، فيتسابقون لإخراج الفائز، وقد يحصلون جميعا على أعواض، وإن لم يحصل بعضهم فقد تحققت الفائدة على الجميع من ناحية وعلى المجتمع من ناحية أخرى. وأين هذه من تلك؟ ثانيا، في المسابقات الدينية أو الثقافية يشترك الآلاف لغرض ديني نافع. نعم يفوز بعضهم ولا يفوز الآخرون، لكن الجميع قد استفادوا بزيادة علمه الديني أو الثقافي. فتحت أي من النوعين تقع المسابقات التجارية فالمشتركون يبلغون الآلاف، لكن الفائزين قلة معدودة محدودة، ولم يستفد الباقون شيئا. اللهم إلا إذا كان تضييع الوقت والمال وخيبة الرجاء والآمال تعد فائدة أو تعتبر جائزة. ثالثا، إن مصاريف الإعلام عن هذه المسابقات والسلع والجوائز التي تصرف بعد ذلك تعتبر من المصروفات التجارية التي تخصم من إجمالي الأرباح للشركة أو الجهة القائمة بالمسابقة، وبالتالي لا تخضع للضرائب، فلا خسارة إذن للقائمين بها، لكن الخسارة للآلاف أو الملايين المشتركين فيها. رابعا، أنها تعود جمهور المسلمين على الكسل وانتظار الفوز بلا عمل أو مجهود يذكر، اللهم إلا جمع أغلفة أو صور ونحوها، وانتظارا لأمل هو سراب في سراب. خامسا، أن فيها ترغيبا لجمهور المشتركين بكثرة شراء تلك السلعة بغية الدخول في المسابقة وبهدف الحصول على الجائزة الموعودة، والهدف الأعظم زيادة مبيعات السلعة على حساب كثرة المشترين لها. سادسا، أن هذه الشركات قد وضعت في اعتبارها بالحسابات والتقديرات أن تحصل على أضعاف ما ستقدمه من جوائز للمتسابقين، فتكون قد حققت النفع والفائدة لها أولا والقليل من ذلك للفائزين. سابعا، إذا اعتبرنا أن الجائزة عوض للفائز، فبناء على ما سبق من شروط في إخراج العوض، ومن أنه إذا أخرج المتسابقان العوض ليأخذه السابق منهما فتلك صورة ممنوعة باتفاق، وعلة المنع كون ذلك من القمار المحض لتردد كل منهما بين أن يغنم أو يغرم فتحرم. فإذا كان ذلك غير جائز فيما جازت المسابقة فيه بعوض، فلأن يحرم هنا فيما لا تجوز المسابقة عليه أو فيه من باب أولى. وها هنا قد أخرج المتسابقون جميعا العوض ليأخذه السابق منهم، لا على جهد قدمه أو مران ونضال مرطاده، ولكن رمية من غير ران، حيث تجرى قرعة لاختيار الفائز الأول فالثاني. وعلى ذلك والدليل عدم مشروعية هذه المسابقات التجارية، حيث لا يوجد غرض صحيح ولا نفع شرعي يتحقق من ورائها، اللهم إلا أن يكون حصول النفع المادي الكبير لمثل هذه الشركات وحصول القليل من المشتركين فيها مع كثرتهم على جوائز ضخمة نفعا شرعيا أو غرضا صحيحا يذكر، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والله تعالى أعلى وأعلم. انتهى الوجه الأول.